ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اقترح بعض المحبين أن يكون حديث اليوم عن موضوع تربوي سلوكي قرأ عنه الجميع وكتب فيه الكثير، لكني أستميح الطالب عذراً صاحب الطلب أن أذكر الصورة الأخرى من الموضوع. طلب الكلام عن سوء أخلاق بعض الأولاد وعن كثرة عقوقهم لوالديهم. هذا الموضوع مزعج ومذموم شرعا وعقلا وعرفا وطبعا، لكني سأتكلم عن جانب آخر أيضا الجميع أدرى مني به، قد قرأوا وسمعوا، قد كتب بعضهم. نحن نسمع لوم كثير من الناس للأبناء وعن العقوق القولي والعملي، وكلما سمعنا عقوقا أو سوء خلق من الأبناء اشمأزت نفوسنا. أذكر مقدمتين قبل ذلك. المقدمة الأولى ما كتبه الكاتبون في علم السلوك والرقائق والتربية في جميع الديانات والحضارات، كل ما فيه من الخير والصواب هو في القرآن الكريم والسنة النبوية، إما نصاً أو تضمناً أو التزاماً. ثانياً ثلاث آيات في شأن الأولاد تجمع الخير كله. الأولى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والثانية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وصف. والثالثة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه فيما رواه الحاكم في مستدركه: علموا أولادكم وأهلكم الخير. سأذكر 13 سببا أو صورة يخطئ فيها بعض الآباء، وأستميح الآباء عذرا أو بعض الآباء عذرا. كنا أبناء ثم أصبحنا آباء، وبعضنا أصبح جدا. أسأل الله للجميع أن يكون ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. نسمع في بعض المجالس بعض الناس يقول: كان أبي رحمه الله رجلا فاضلا لولا أنه حاد المزاج. إذن هذه الخصلة إذا كنت تعرفها في أبيك فتجنبها مع أولادك. ويقول بعضهم: كان والدي رحمه الله بشوشا لين المعشر. هذه الخصلة الحميدة اجعلها منك في أولادك حتى تتكامل الصورة. مرة أخرى أستميح بعض الآباء عذرا في ذكر بعض السلبيات التي تقع منهم، وليس الوقوع في الخطأ عيبا، إنما العيب أن يصر الإنسان على خطأه. نسمع الأسباب. الأول: كثرة اللوم. بعض الآباء لسانه طلق، كل حدث صغير أو أخفاه عنه أولاده ليس له لذة إلا في اللوم والنقد، أنتم وأنتم وأنتم وأنتم. هذه الصفة الخلة تجعل هناك نفورا بين الأبناء ووالدهم، تجعل الأبناء إذا رأوا والد أو سمعوا صوته أو رأوا صورته يعرفوا يقرنه باللوم، كل كلامها غالبه لوم. هذه تكره وتبغض الوالد إلى أولاده. السبب الثاني: بعضهم يلوم، استفسر، استوضح، قد يكون الولد على بينة في أمره. أما مجرد اللوم والانطلاق بالعبارات الجارحة، أنت وأنت وأنت وأنت، استوضح، قد يكون له تعليل، قد يكون فعل عن حسن نية. أما مجرد اللوم وعدم إخباره بالخطأ أو استضاح فعله، استضاح لما فعل، هذا من الجناية في التربية. السبب الثالث، كم من طالب حمل في نفسه على أستاذه، كم من طالب يدعو على أستاذه حتى الساعة. لما؟ لأن المدرس ظلمه وافترى عليه، ثم تبين أن المدرس أخطأ، ومع ذلك ما جبر خاطر هذا الطالب ولا تعذر منه، لا لفظا ولا كتابة ولا وساطة من أحد. والأب أولى إذا أخطأ على ولده وعرف أن أخطأ من أسباب بر الولد لوالده وتعلق الولد بوالده ومحبة الولد لوالده، أن تقول: يا ولدي أنا أخطأت في حقك. ليس هذا عيبا أبدا، قد يخطئ. جاءت الصحابية خنساء بنت خذام رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن خاله أو كذا، ما استشارها؟ فقال: إن شئتي فارقيه. قالت: لا والله، يعني أمضي ما أمضاه أبي، لكن حتى يعلم الآباء أن هذا الأمر لابد من شورى لبناتهم. فإذا أخطأت على ولدك وتبينك أخطأت، بعض الأبناء ما يغفر الخطأ، ينمو معه، وقد يتنامى حقد على إخوانه بسبب أنك ما عفوت، ما بينت له خطأك. ليس هذا من يعني الخلل التربوي، بل هذا من الأسلوب التربوي الناجح. يا فلان، أنا أخطأت عليك، وصدرك واسع لقبول عذر أبيك، سترى من البر وقد تسابق عبراته عبارته. السبب الرابع، عدم التغافل المحمود. بعض الآباء كالمجهر، أي خطأ لو أخفاه الولد تعال ثم تحقيق، يا أخي تغافل تغافل. التغافل محمود ومطلوب، فكلما تغافل الإنسان التغافل المحمود كان ذلك من أساليب التربية الناجحة. التدقيق المباشر والتنقيب والتحقيق في كل صغيرة تجعل الولد يشمئز من رؤية أبيه، ويكون ظن السوء في الولد، كل ما جاءت أبوه ماذا سيقول، ماذا سيفعل، ماذا سينتقد. تغافل أمور غير شرعية ما تؤثر فيه، أخطأ فيها مرة تغافل. أما الدقة والحساب الدقيق يورث البغضاء. السبب الخامس، يأتي الوالد أمام أصحاب ولده. نحن نعلم جميعا أن الإهانة الفردية لك، لو أهانك شخص أنت وياه في مكان واحد تشعر بمرارة، فإذا كان معك أحد أشد. كيف إذا كان أمام مرأة جمع من الناس، أمام أصحابهم، أمام قرابتهم؟ وبعض الآباء يعض أصابع الندم عند العقوق، والسبب هو يهين أولاده أمام أصحابه، يذيقهم أداء، معذرة من العبارة، أخس العبارات، سب وشتم وتهكم. يا أخي الولد له مشاعر، يا أخي له مشاعر، فترفق به، وخاصة أمام أصحابه، وخاصة إذا كانوا ضيوفا عليه، تهكم وكلام ساقط. كما أنك تريد بر أولادك، لهم حق عليك أيضا الترفق والتلطف بهم. السبب السادس، ترديد كلمات نابية، إما تعيير بخلق أو بخلق أو بسوء تحصيل دراسي، يا فاشل، يا بليد، يا سمين، يا أعور، يا كذا، يا هذه عبارة لا تجوز، لا تجوز تنازل الألقاب. كيف من الأب لابنه؟ هذا جرم في حق الأبناء. السبب السابع، عدم إشراك الأولاد في الدعاء، ما يدعو لهم أبدا، ما يدعو لهم. وأنت تعلم في الحديث ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الوالد لولده أو على ولده، له من باب البر وعليه من باب العقوق، ادعو لهم. الدعاء للأولاد من أعظم خصال بر الآباء بأبنائهم، دعوة منك قد تغير تاريخ حياته ومجرى مستقبله. السبب الثامن، الدعاء عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، فإن الملائكة تؤمن على دعاء أحدكم. قرأت سؤالا على الشيخ ابن جبير رحمه الله تعالى في بعد الدرس. السائلة امرأة تقول: يا شيخ، كان عندي ولد طفل عمره 6 أو 5 سنوات، وكان كثير الطلب، كثير ما يطلب يزعجني، فأكثر علي مرة فقلت: قطع الله لسانك. تقول: فما تكلم بعدها. عقوبة معجلة، فإياك. تخيل أن أباك يدعو عليك، ما شعورك؟ هو شعور ابنك إذا دعوت عليه. السبب التاسع: عدم المصارحة. اجلس مع أولادك، وبخاصة من بينك وبينه جفوة، قل: تعال يا ولد، أنا أرى أن فيك جفاء مني، يا ولدي صارحني. لماذا هذا الجفاء؟ والله وبالله وتالله، إذا صدقت مع ولدك سترى أن ابنك سيعطيك ما في نفسه طلبا للبر وإزالة للشحنة. سيعطيك الولد، يقول: يا أبي، أنت فيك كذا، وأنت تعاملني بكذا وبكذا وبكذا، فترفق به. صارح، وخاصة من تجد فيه جفاء. يقول أبو حازم: إن سيء الخلق الرجل الوالد إذا دخل بيته وسمعت امرأته صوته دخلت إلى مخدعها، وتبادر الأولاد إلى حجراتهم، حتى أن قطة لينزوي في الجدار من سوء خلقه. السبب العاشر: التخلق مع الناس. بعض الناس قدوة في قوله ولباسه وفعله ونفقته وكرمه مع الناس، لكن مع أبنائه من أسوأ الناس. رفع لسان، ذكر ألقاب سيئة، بخل وشح. وفق الله جميعا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.